نقرأ بنعمة الله من سفر أعمال الرسل الأصحاح التاسع. نبدأ قراءتنا من العدد 32. وحدث أن بطرس وهو يجتاز بالجميع نزل أيضا إلى القديسين الساكنين في لدة، ووجد هناك إنسانا اسمه إنياس مضطجعا على سرير منذ 8 سنين وكان مفلوجا. فقال له بطرس: يا إنياس، يشفيك يسوع المسيح، قم وافرش لنفسك. فقام للوقت، ورآه جميع الساكنين في لدة وصارون الذين رجعوا إلى الرب. وكان في يافا تلميذة اسمها طبيثة الذي ترجمته غزالة. هذه كانت ممتلئة أعمالا صالحة وإحسانات كانت تعملها. حدث في تلك الأيام أنها مرضت وماتت، فغسلوها ووضعوها في علية. وإذ كانت لدة قريبة من يافا وسمع التلاميذ أن بطرس فيها، أرسلوا رجلين يطلبان إليه أن لا يتوانى عن أن يجتاز إليهم. فقام بطرس وجاء معهما، فلما وصل صعدوا به إلى العلية، فوقفت لديه جميع الأرامل يبكين ويرين أقمصة وثيابا مما كانت تعمل غزالة وهي معهن. فأخرج بطرس الجميع خارجا وجثى على ركبتيه وصلى، ثم التفت إلى الجسد وقال: يا طبيطة قومي. ففتحت عينيها، ولما أبصرت بطرس جلست، فناولها يده وأقامها، ثم نادى القديسين والأرامل وأحضرها حية. وصار ذلك معلوما في يافا كلها، فآمن كثيرون بالرب. ومكث أياما كثيرة في يافا عند سمعان رجل تباق. نحن قلوبنا ورؤوسنا أمام الله في السماء. يا سيدنا، نشكرك لأنك جمعتنا حولك. نحن نحتاج إليك، نحتاج إلى بركاتك، لكننا نحتاج إليك أنت أولا. فنرجو أن تظهر لنا ذاتك، أن تعلن لنا حقك، أن تملأنا بروحك، وأن تتحدث إلى كل فرد فينا. نسأل هذا يا سيدنا في اسمك، آمين. هذا الجزء الذي قرأته أمامكم من سفر أعمال الرسل الأصحاح التاسع أجرى فيه الرب على يدي بطرس معجزتين، والمعجزتان لابد حين نقرأهما أننا نتذكر معجزتين مشابهتين لهما سبق أن أجراهما الرب يسوع نفسه. فهنا في سفر الأعمال الأصحاح التاسع والعدد 34 رأى بطرس رجلا مفلوجا اسمه إنياس، فقال: يا إنياس، يشفيك يسوع المسيح، قم وامشي وافرش لنفسك. فقام للوقت. حين نقرأ هذه الكلمات نتذكر ما نقرأه في إنجيل مرقس الأصحاح الثاني والعدد التاسع، حين جاءوا إلى الرب يسوع بمفلوج ودلوه من السقف، 4 جاءوا به ووضعوه أمامه، فقال له: مغفورة لك خطاياك. ثم لما تساءلوا فيما بينهم من هذا، من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده، قال: أيما أيسر، أن يقال للمفلوج مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال قم واحمل سريرك وامشي؟ ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا أن يغفر الخطايا، قال له: قم، أقول لك قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك. تشابه شديد بين المعجزتين. المعجزة الثانية التي أجراها بطرس في ذات السفر، سفر الأعمال الأصحاح التاسع والعدد 40، حين ذهب فوجد فتاة اسمها غزالة أو طبيطة قد ماتت، فأخرج الجميع، أخرج بطرس الجميع وجثى على ركبتيه وصلى، ثم التفت إلى الجسد وقال: يا طبيثة قومي. ففتحت عينيها، ولما أبصرت بطرس جلست فناولها يده وأقامها. هذه الكلمات لابد أن تذكرنا بما نقرأه في إنجيل مرقس الأصحاح الخامس والعدد الحادي والأربعين، حين ذهب الرب يسوع إلى فتاة أيضا وكانت قد ماتت، فقال: لا تبكوا، إنها لم تمت. وأخرج الجميع وأدخل بطرس ويوحنا وأبا الطفلة، ثم قال لها: طليثة قومي، الذي تفسيره: يا صبية لك أقول قومي. وللوقت قامت الصبية ومشت. معجزتان أجراهما بطرس تتشابهان كثيرا مع معجزتين أجراهما الرب يسوع، لكن هناك أوجه خلاف. أرجو أن نتأمل في أوجه الشبه وأوجه الخلاف بين المعجزات التي أجراها الرب يسوع ومثيلتها التي أجراها بطرس. أما أوجه الشبه فهي واضحة وشديدة، حتى أن نفس الكلمات تقريبا قالها بطرس، مع اختلاف أنه مثلا حين أقام المفلوج هو كان يحدث مفلوجا في بيته، فلم يقل له: قم احمل فراشك وامشي، لأنه كان مفلوجا في البيت. قال له: قم، ثم أنت لا تحمل الفراش لكن اعمل الفراش، افرش لنفسك. قال للمفلوج: لك قم وافرش لنفسك. الرب يسوع كان يتعامل مع شخص ليس في بيته، فقال له: قم احمل فراشك وامشي. بطرس قال له: قم وافرش لنفسك. تشابه شديد. وفي المعجزة الثانية بطرس لعله قد تذكر حتى الكلمات التي قالها الرب يسوع حين أقام تلك الفتاة، كان اسمها طليثة، فقال لها: يا طليثة قومي. بطرس قال: يا طبيثة قومي، غير حرفا واحدا، لأن طبيثة كان اسم هذه الفتاة الغزالة. طليثة قومي، طبيثة قومي، وجه تشابه شديد. هذا التشابه يعلمنا أيها الأحباء أننا أتباع المسيح لا بد أننا نتعلم منه وأن نتشبه به، ولا بد أن الآخرين يرون فيما نعمل وفيما نقول ما كان السيد يعمل وما كان يقول حين كان على هذه الأرض، لأن هذه هي المسيحية. لا يمكن أننا نكون من أتباعه ثم نعمل عكس ما كان يعمل. لا بد أن أعمالنا تظهر مجد أعماله، وأن أقوالنا تتمشى مع كل ما علمنا وقال به. لكن كيف يتأتى لنا ذلك؟ هل نقلد؟ هل نحاول أن نشابهه؟ لو حاولنا أن نقلده فإننا لا يمكن أن ننجح، وليس السبيل لأن نظهره في حياتنا أننا نحاول أن نقلده، لكن هناك أمرين يجعلاننا نستطيع أن نتمم ما تممه أو شبه ما تممه، وأن نقول بعض ما قاله. الأمر الأول أننا كلما اقتربنا منه كلما طبع صورته علينا، كلما عشنا معه كلما ظهرت حياته فينا. في سفر النشيد نشيد الأنشاد في الأصحاح السابع والعدد الثامن، يقول العريس لعروسه: رائحة أنفك كالتفاح. من أين جاءت رائحة التفاح في أنفها؟ نجد السبب في ذات السفر، سفر النشيد الأصحاح الثاني والعدد الثالث، إذ تقول العروس: كالتفاح بين شجر الوعر، هكذا حبيبي بين البنين، ثمرته حلوة لحلقي، وتحت شجرته اشتهيت أن أجلس. جلست طويلا تحت شجر التفاح، أكلت من هذا الثمر، ثمر التفاح، فتحولت رائحة أنفها إلى رائحة التفاح. في سفر أعمال الرسل في الأصحاح الرابع وعدد الثالث عشر نقرأ عن بطرس ويوحنا أن الناس تعجبوا منهما. يقول: فلما رأوا مجاهرة بطرس ويوحنا ووجدوا أنهما إنسانان عديما العلم وعاميان، تعجبوا، عرفوا أنهما كانا مع يسوع، عرفوا أنهما مع يسوع لأنهما كانا يعيشان معه، عاشا معه طويلا، فقد انطبعت صورته عليهما، وأصبحوا موضع تعجب الناس كما كان الناس يتعجبون من السيد، لأنه كان يظهر حياته فيهما. أول طريقة بها نستطيع أن يظهر المسيح حياته فينا أننا نقترب منه أكثر، نعرفه أكثر، نبقى عند موطئ قدميه طويلا. فطالما بقينا عنده طويلا وعرفناه كثيرا، طبع صورته علينا. أحبائي، هل نحن نصرف أوقاتا معه؟ هل نحن نتعلم ليس عنه لكن نتعلمه هو؟ هل نحن ندرس هذه الكلمة لكي نأكله؟ هكذا قال هو: إن من يأكلني له حياة. نحتاج أيها الأحباء أننا نتغذى به. هو أفضل ما يمكن أن يشبعنا، هو خبز الحياة، هو ماء الحياة، هو تقدمة الدقيق التي نستطيع أن نتغذى عليها. الوسيلة الثانية، وهي أهم الوسائل كلها، أن روح الله هو الذي يعطي المسيح أن يحيا فينا، ليس تقليدا منا لكن روحه يحيا فينا. دعوني أرجع بكم أيها الأحباء إلى بدء الخليقة. حين خلق الله الإنسان، خلقه على صورته، خلقه على شبهه، خلقه لكي يكون مثله. وهذا الهدف الذي كان لله حين خلق الإنسان لا زال عند الله إلى هذا اليوم. لا زال الله إلى هذا اليوم يريد أن الإنسان يصير مثل الله، مثله، لأنه لهذا خلقه. لكن الإنسان الذي خلق على صورة الله عصى الله وتبع الشيطان، فشوه هذه الصورة، شوه الصورة بصورة بشعة. الطبيعي أنه إن كنا قد خلقنا على صورة الله، فمن ينظر إلينا يستطيع أن يتعرف على إلهنا. لكن تصوروا أن شخصا جاء من كوكب آخر وعاش في أرضنا هذه، وأخذ يتصفح الناس ويتفرس فيهم، أخذ ينظر إلى الرجال كيف يعاملون أزواجهم في البيت، كيف يعاملون أولادهم في البيت، يتفرس في النساء كيف يعاملن أزواجهن وأولادهن في البيت، يذهب إلى المكاتب وإلى الشركات وإلى المصالح ليرى كيف يعامل الرؤساء مرؤوسيهم وكيف يعامل المرؤوسون رؤساءهم. يذهب في الشارع فيرى كيف يتصادم البلاد وتتحارب وتدمر بعضها بعضا. ثم نقول له: هؤلاء الناس صورة لإلههم، ارسم لنا صورة هذا الإله. سيقول: لابد أن هذا الإله إله شرير، إله قاسٍ، إله مجرم، إله يسرق، إله يزني، لأن هذه هي الصورة التي نحياها نحن، مع أننا خلقنا لنكون على صورة الله. أمر خطير جدا قد حدث، جعلنا نفقد صورة الله. هذا الأمر هو أننا فقدنا الله الذي كان فينا، روحه الذي كان فينا حين خلقنا، انفصلنا عنه بخطايانا، فلم نعد نحمل صورة الله لأننا فقدنا روح الله. صرنا كمصباح، كلمبة كهربية فصلت عن مصدر الكهرباء، لا تزال تحتفظ بإمكانية الإضاءة لكنها لا تقدر أن تضيء. نحن بعد أن فصلنا عن روح الله لازلنا فينا احتمال أننا نظهر صورة الله، لكننا لا نقدر أن نفعل ذلك. فقدنا صورة الله لأننا فقدنا الله، لكن الله كما قلت يصر على أن يتمم مقصده في الناس، ويصر على أن يعيد صورته إلى الإنسان، وأن يجعل الإنسان على صورته على شبهه. ففي محبته أرسل ابنه الذي حمل خطايانا في جسده، الذي صار خطية لأجلنا، فرفع خطايانا ليعيد الشركة بيننا وبين الله. وحين رفع خطايانا غفرها، محاها. لكن غفران خطايانا أيها الأحباء، مع أنه أعظم ما يمكن أن نتمناه، هو ليس نهاية لعمل المسيح على الصليب. عمل المسيح على الصليب أعطانا غفرانا، لكن هذا الغفران ليس نهاية هذا العمل. غفر خطايانا وطهر حياتنا لهدف، لكي يعود روح الله يسكن فينا. فإن عاد روح الله وسكن فينا، ظهرت فينا ثانية صورة الله، وعملنا ما كان المسيح يعمله، وقلنا ما كان المسيح يقوله. إن ذهبت إلى مكتبة لتشتري كتابا، والكتاب مثلا ثمنه 50 جنيها، أنت تدفع 50 جنيها وتأخذ الكتاب. هب أن إنسانا رآك خارجا فقال: ماذا كنت تفعل؟ هل تقول له: كنت أدفع 50 جنيها؟ أم تقول له: كنت أشتري كتابا؟ قلت: أنا كنت أدفع 50 جنيها، هذا حق، لكن ليس نهاية الحق. أنت لم تذهب لتدفع الثمن، أنت ذهبت لتشتري الكتاب. الرب يسوع حين مات على الصليب مات وغفر خطايانا، لكن غفران خطايانا وتطهيره لنا ليس خاتمة ما يعمله. الهدف الأسمى أنه بعد أن نتطهر من خطايانا، أن روحه يعود يسكن فينا، وإذ يسكن فينا يظهر صورة الله ثانية. الحقيقة هي أن كل إنسان يقبل المسيح مخلصا في لحظة قبوله للمسيح مخلصا شخصيا له، يصبح عضوا في جسد المسيح. والعضو في الجسد تسري فيه دماء هذا الجسد. حين تزرع عضوا في جسد، متى انتهت العملية و أوصلت الشرايين بعضها ببعض والأوردة بعضها ببعض في الحال حين يصبح هذا العضو جزءا من الجسد، فالدماء التي في الجسد تجري فيه وتعود منه ثانية إلى الجسد حين نصير أعضاء في جسد المسيح، يجري روحه فينا ويسكن فينا. ثم بعد ذلك كما قرأنا في سفر الأعمال عدة مرة، امتلأوا بروح الله في يوم الخمسين، لكنهم عادوا فامتلأوا مرة ومرات من روح الله في سفر أعمال الرسل. وهذا ما يجعلنا نعمل ما كان المسيح يعمله ونقول ما كان المسيح يقوله. أحبائي، أظنه توزر الذي قال: لو أن روح الله كان قد رفع من الكنيسة الأولى في العصر الأول، كنيسة الرسولية، لو رفع روح الله عنها لتعطلت وتوقفت 95% مما كانت الكنيسة تعمل، ولا أدرك الجميع حولهم ما حدث. لكن لو أن روح الله رفع عن الكنيسة اليوم، ف5% فقط مما تعمله الكنيسة يبطل، و95% من أعمال الكنيسة تظل كما هي، وما من أحد سوف يلحظ الفرق بين الكنيسة قبل أن يتركها روح الله وبعد أن تركها روح الله. لماذا؟ لأننا نحيا بغير روح الله، نعمل بغير روح الله، نعمل بأفكارنا، بأذهاننا، بحكمتنا البشرية، بلجاننا، ولم نترك لروح الله الفرصة أن يعمل فينا. أوجه الشبه بين ما عمله وقاله بطرس وبين ما عمله وقال الرب يسوع تؤكد لنا أننا نحتاج أن نعيش قريبا من الرب وأن نمتلئ بروح الرب لكي نعمل ما عمله بطرس. أما أوجه الخلاف فهي أيضا واضحة. بطرس أقام ذلك المفلوج، لكن كيف؟ بطرس قال للمفلوج: يشفيك الرب يسوع. أما يسوع له المجد، فحين أقام المفلوج قال له: قم بأمري، أنا أشفيك، قم احمل سريرك وامشي. بطرس لم يستطع أن يقول له هذا، قال له: يشفيك الرب يسوع، قم وافرش لنفسك. فالفرق هنا واضح. بطرس كان أداة في يد المسيح، المسيح هو مصدر القوة، هو مصدر المعجزة. الأمر الثاني أن المسيح في هذه المعجزة عمل ما لم يكن يستطيع أبدا بطرس أن يعمله. قبل أن يقيم هذا المفلوج غفر خطاياه، قال له: مغفورة لك خطاياك. وهذا أمر لا يستطيع لا بطرس ولا غيره أن يعمله، لا يستطيع إلا الله أن يعمله. وفي المعجزة الثانية مع هذه الفتاة التي أقامها بطرس وبين الفتاة التي أقامها السيد، أن بطرس يقول الكتاب: صلى، ركع، جثى على ركبتيه وصلى، ثم التفت إلى الجسد وقال: يا طبيثة قومي. رب يسوع لم يصلي، رب يسوع لم يجثو على ركبتيه، رب يسوع أمر بقوته الذاتية أن تعود إليها الحياة. بطرس مد يده إلى الفتاة بعد أن عادت إليها الحياة ليقيمها، رب يسوع مد يده إلى الفتاة ليعطيها الحياة قبل أن تعود إليها الحياة. الحياة امتدت منه خلال يده إليها. الفرق، هذا هو الله، وبطرس أداة في يد الله. أحبائي، إن سيدنا هو الله الذي ظهر في الجسد، ولا يتسع المقام أبدا أن نتأمل كثيرا في هذا الأمر، لكن يعود إلى غفران الخطايا التي قدمه لهذا المفلوج والذي يقدمه لكل واحد فينا. يغفر خطايا لأنه هو الله. أحبائي، إن غفران الخطايا الذي هو كما قلت هو تمهيد لحلول روح الله فينا، غفران الخطايا يخلصنا من ثقل أثقل كاهلنا وأتعبنا، وهو الإحساس بالذنب الخطية. هذا الإحساس بالذنب إحساس ثقيل جدا، عرفه داود فقال في المزمور 32 والأعداد 3 و4: لما سكت بليت عظامي من زفيري اليوم كله، لأن يدك ثقلت علي نهارا وليلا، تحولت رطوبتي إلى يبوسة القيض. لما سكت بليت عظامي من زفيري. هذا الإحساس بالذنب ينقص حياتنا. قال أحد العاملين في حقل الأمراض النفسية، قال: لو أن كل مرضاي تأكدوا أن خطاياهم قد غفرت لفقدت نصف مرضاي، نصفهم سيشفى في الحال، لأن الإحساس بالذنب يقلق الضمير ويعذب النفس. أمام هذا الإحساس بالذنب نقف موقفا من 3: إما أننا نعيش تحت ثقله ولا نستطيع أن نتخلص منه ونقبل هذا الوضع المشين المهين المؤلم، أو أننا نحاول أن نتخلص منه بأن نقنع أنفسنا بعدم مسؤوليتنا في الخطية. هذا ما يعمله كثيرون من رجال علم النفس، يذهب إليهم الإنسان شاعرا بخطاياه فيقولون: لست مسؤولا عما صنعت في نشأتك وأنت صبي، أسيء إليك وأنت صغير، تربيتك لم تكن التربية اللائقة، تربيتك هي التي أدت إلى خطاياك، هذا المجتمع الذي تعيش فيه هو الذي دفعك إلى الشر، الوراثة التي ورثتها من أبيك وأمك هي التي جعلتك تخطئ، الحكومة نفسها، القوانين، كل هذه تفاعلت معا وتجمعت معا لتجعلك تخطئ. لا تتحمل مسؤولية أخطاء، انسى هذه الأخطاء، ويحاول المرء أن يفعل ذلك وقد يستريح بعض الوقت، لكنه يكتشف أن هذا النسيان، أن هذه المحاولة أن يتخلص من مسؤوليته ورداء يشف عما تحته، فإذا التحفت به فإنك عار، تظهر خطاياه تؤرقه وتؤلمه بقية الحياة. أما الموقف الثالث فهو أن نواجه هذه الخطية التي ارتكبناها، وأن نواجه مسؤوليتنا فيها وأن نعترف بها، لكننا نذهب بها إلى الرب يسوع الذي حملها على الصليب عنا، والذي صار خطية لأجلنا، وأن نعترف بها وأن نتركها عنده تحت الصليب، وأن نقول له: أخطأت، أستحق الموت، لكني ألتجئ إليك لكي تغفر خطاياي، أنت الذي حملت هذه الخطايا عني من قبل. وهنا لا بد أن نصدق أنه غفر. شخصان يمكن أن يحدثاك عن خطاياك: الروح القدس والشيطان. الروح القدس حين يحدثك عن خطاياك يحدثك عنها ليبكتك، قال الرب: متى جاء ذاك فهو يبكت على خطيه. هو يحدثك عن خطاياك ليبكتك فتتوب وتغفر لك. أما الشيطان الذي سمي بالمشتكي في سفر الرؤيا الأصحاح 11، فهو يذكرك بخطاياك لا ليبكتك بل ليدينك، لا ليتوبك بل ليبقيك تحت ثقلها طول الوقت، كأنه يحول خطاياك إلى ملاءة ثقيلة يضعها فوقك فيكتم أنفاسك حتى لا تستطيع أن تتنفس ولا أن تطلب غفرانا. هذا ما يعمله الشيطان. فإن أحسست بخطاياك يوما قم اركع على قدميك، اطلب من الرب يسوع أن يغفرها لك معترفا بمسؤوليتك، وثق أنه غفر وافرح بهذا الغفران. إن عادت الخطية تؤرقك فاعلم أن هذا ليس روح الله، لكنه الشيطان يحاول أن يبقيك تحت الإحساس بالذنب وعقدة الذنب. أحبائي، كيف غفر الرب خطايانا؟ على أي أساس؟ على أساس رحمته أم على أساس عدله؟ أهي الرحمة أم العدل التي على أساسها غفر لنا خطايانا؟ الكل سيقول الرحمة، لكن في الحقيقة هو غفر خطايانا عن طريق العدل، على أساس العدل. رحمته جعلته يرسل ابنه ليموت عنا، لكن بعد أن مات المسيح عنا خطايانا تغفر لا على أساس رحمة المسيح، لكن على أساس عدله. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا. أقولها بكل احترام، الذي يلتجئ إلى المسيح تائبا معترفا وطالبا من قلبه الغفران لا يستطيع الله ألا يغفر له، وإلا لكان ظالما، لأنه يغفر على أساس العدل. العدل يقضي أنه قد أخذ خطايانا مرة في ابنه، لن يأخذ دينونتها منا ثانية إن التجأنا إلى ابنه ووضعنا ثقتنا فيه. تغفر خطايانا على أساس الرحمة إذ أرسل ابنه إلينا، لكن على أساس العدل بعد أن مات ابنه عنا. وحين يغفر الرب يسوع أعطانا صور جميلة في كلمة الله عن مدى غفرانه، غفران كامل. قال مثلا الكتاب في المزمور 103 والعدد 12: كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصينا. لاحظ أحدهم ملاحظة جميلة، أن المشرق والمغرب نقطتان لا وجود لهما، الشمال والجنوب نقطتان ثابتتان، هناك قطب شمالي وقطب جنوب، هاتان نقطتان ثابتتان، تتجه إلى القطب الشمالي حين تتجه شمالا، تتجه إلى القطب الجنوبي حين تتجه جنوبا. لا توجد نقطتان اسمهما المشرق والمغرب، أنت تتجه إلى الشرق من هنا وتظل تتجه شرقا 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 فتصل إلى ذات النقطة التي بدأت منها، وأنت لا تزال تتجه شرقا. نقطتان لا وجود له. ويقول الكتاب كبعد هاتين النقطتين عن بعضهما أبعد عنا معاصينا. نقطتان لا وجود لهما، أي أنه لاشى خطايانا تماما، لا يعود لها وجود. وقال نفس المعنى في سفر إشعياء الأصحاح 38 والعدد 17: حزقية يقول فإنك تطرحت وراء ظهرك كل خطاياي. والله موجود في كل مكان، لا يوجد مكان اسمه خلف ظهر الله، فالله في كل مكان. إذا طرح خطايانا في مكان لا وجود له، لاشى خطايانا. وفي سفر إشعياء 43:25 يقول أنا هو الماحي ذنوبك من أجل نفسي وخطاياك لا أذكرها. كيف لا يذكرها وهو لا يمكن أن ينسى؟ لن يعود يذكرها، هي ليست موجودة فيما بعد. لاشى هذه الخطايا. ومن أجمل الآيات أيها الأحباء ما نقرأه في الرسالة الأولى ليوحنا الأصحاح 4:17، يقول بهذا تكملت المحبة فينا أن يكون لنا ثقة في يوم الدين، هذا اليوم الذي يخشاه كل الناس حين يقفون أمام الله للدينونة. يقول لأنه كما هو، كما المسيح، أي مثل المسيح، في هذا العالم هكذا نحن أيضا، أي أننا ونحن في هذا العالم صرنا مثله، لأنه لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، ما دمنا من الآن مثله فلا نخشى أن نقف أمام الله، لأنه لا شيء من الدينونة علينا. أحبائي، هذا ما قصدت أن أحدثكم به عن أوجه شبه وأوجه خلاف في معجزات أجراها السيد ومعجزات أجراها بطرس. أرجو أننا نمتلئ بروحه ونتأكد من غفران خطايانا ونحيا قريبا منه ليرى الناس فينا يسوع. نحن قلوبنا ورؤوسنا أمام الله في الصلاة.